الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وخبره لما تخلف عن غزوة تبوك. وقد عدونت لشرح هذا الحديث وبيان فوائده بعنوان قولوا سمعنا وأطعنا، وبينت أن هذا القانون الذي أهملته سائر الأمة إلا النفر اليسير منها هو أعظم أسباب ضعفها واستطالة عدوها عليها، إذ لو أنهم وصلهم الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعارضوه برأي أو هوى أو قياس فاسد أو تأويل باطل لنصرهم الله عز وجل. هذا هو محور ارتكاز الحديث. لما تخلف كعب بن مالك ورجع معتذرا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم اعتذارا، هو وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لم يعاقبهم وحدهم، إنما عاقبهم بأن اجتنبهم المجتمع كله. فقال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، تركهم طلقاء وحبس المجتمع كله، فإن هذا أبلغ في العقوبة، لا أن يضعه داخل السجن ولا أن يعاقبه عقوبة، لا. كثير من الناس يدخل السجن فيخرج منه أشد إجراما، لا يرعوي. لكن الصحيح أن يقول للمجتمع كله: لا تكلموهم. حتى أن أحب الناس إلى كعب، وهو ابن عمه أبو قتادة، لما طالت على كعب جفوة المسلمين وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، تسلق الحائط على غير عادته، لأن البيت إنما يدخل من بابه، تسلق الحائط ونظر فإذا أبو قتادة، قال: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: فوالله ما رد علي السلام ولا يراه أحد من الخلق، لكن امتلأت قلوبهم بالمراقبة. لذلك خسرنا خسرانا مبينا بعدم تفعيل هذه المنزلة، منزلة المراقبة. لو أن الدولة وضعت مع كل مواطن شرطي يراقبه، وضعت شرطيا يراقبه، ممكن يتفق كلاهما مع بعض على المخالفة، ممكن واحد يعطي لواحد رشوة، لكن إذا كان الرقيب هو الله فأين المفر وأين تذهب؟ فعدم تفعيل هذا المعنى أيضا كان أحد أهم أسباب الخسارة التي نعانيها داخليا وخارجيا. كرر عليه أبو كعب السلام ثلاث مرات لم يرد، فسأله سؤالا حزينا، قال: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. قال: فذرفت عيناي ونزل. حتى في هذه يقول: ألا تعلم من سيرتي السابقة أنني أحب الله ورسوله؟ أنا ما تخلفت قط في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف، وفي هذه الغزوة. أما كل غزواته فكنت بين يديه. ثم إن كعبا كما ذكرت لكم كان ملكا قبل أن يسلم، وأصحاب الشرف والنخوة عادة هم الذين يضادون الأنبياء، والذين يطلق عليهم في القرآن لفظة الملأ. كلمة الملأ في القرآن هم ذو الشرف والنخوة وأصحاب القرار، فهؤلاء عادة إذا أسلموا يتأخر إسلامهم، لكن الذين ينطلقون أول مرة كالسهم هم الضعفاء، وهم أتباع الأنبياء كما قال هرقل في حديث أبي سفيان في الصحيحين، والذي ابتدأ البخاري أو ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم أيضا رواه. فالملأ هؤلاء هم الذين يعارضون،
فإن أدركتهم رحمة الله يتأخر إسلامهم عادة، إلا القليل منهم زي سعد بن معاذ وهؤلاء السادة الذين كانوا في المدينة. فيوم يكبر عليه أن أحب الناس إليه يشكك في محبته لله ورسوله، وكان درسا قاسيا جدا. عاهد كعب ربه ألا يكذب أبدا، وقال إني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمري، لأنه إنما نجا بالصدق. فالمجتمع كله عندما قيل لهم لا تكلموا كعبا قالوا سمعنا وأطعنا. عندما قيل لكعب اجتنب امرأتك قال أطلقها؟ قال لا، ولكن تلحق بأهلها. نفذ. جاءت امرأة هلال الواقفي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب هؤلاء الثلاثة نساءهم، قالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع، يعني لا يستطيع أن يخدم نفسه، وإنه لا يبكي مذ كان من أمره ما كان، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم، ولكن لا يقربك. قالت والله ما به من حركة إلى شيء. أهدى سمعنا وأطعنا. فمحور الحديث يدور على هذا. فأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة تأديبا نفع من جاء بعدهم، وإن كان قاسيا. ده محور الحديث، والذي من أجله عنونت شرحه بهذا العنوان: قولوا سمعنا وأطعنا. غزوة تبوك كانت سنة 9 في رجب، وكانت في حر شديد، ولم يكن مع الناس مال، لأنها كانت في الوقت الذي يجني الناس فيه ثمارهم وتمتلئ جيوبهم بالمال كعادة الفلاحين، يعني يظل طيلة العام مملقا ليس عنده مال، وبعدين في وقت الحصاد يمتلئ جيبه. ولذلك رؤيته لهذا الحصاد ينسيه المجهود الذي بذله طوال الأشهر السابقة. لأجل هذا سمي جيش العسرة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى بذل أموالهم في الوقت الذي لم يكن مع أغلبهم مال للعلة التي ذكرتها. فتحقق قوله صلى الله عليه وسلم على من أنفق: خير الصدقة جهد المقل. لما ندب إلى تجهيز جيش العسرة كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أحمد والترمذي قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فندب مرة أخرى إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، وصب 1000 دينار نقدا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بأكمله، لأن الإسلام كان هو كل شيء في حياتهم. أعجبني كثيرا فعل هذا الأخ الجزائري مع جنسية فرنسية، لما فرنسا أعلنت حظر النقاب في الأماكن العامة، أي امرأة تضبط متلبسة بلبس النقاب في الأماكن العامة تدفع 150 يورو، اليورو 7.5 جنيه أو 30 قرشا، يعني تدفع لها قرابة 1000 جنيه. فقام هذا الأخ جزاه الله خيرا ووضع 1,000,000 يورو في البنك، وقال لكل أخت منتقبة: اخرجي حرة إلى حيث تشائين وأنا سأدفع الغرامة. ووضع رقم الهاتف وأعلنه على الناس جميعا، أي امرأة يوقع عليها العقوبة تتصل بالرقم ويخصم من 1,000,000 يورو 150 يورو. هذا في نظري رجل هزم دولة، رجل واحد هزم دولة. لو تصرفنا بهذه العاطفة وهذه المحبة في أمورنا جميعا نستطيع أن نغلب عدونا ببساطة. الجهاد بالمال ليس أمرا سهلا. إنني تدبرت الجهاد بالمال والنفس في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجدت الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع في القرآن إلا موضعا واحدا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كل مواضع الجهاد بالنفس والمال يقدم المال إلا في موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نحن عاجزون اليوم عن الجهاد لأنهم أغلقوا بابه، ولو فتحوا الباب لأدبنا أعداءنا غاية الأدب ولما داسوا بنعالهم على رقابنا، لأن مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص يعنى به الجهاد ضد الكفار بخلاف القتال والنضال والكفاح أي مصطلح آخر. ممكن يكون بين اثنين من المسلمين، لكن مصطلح الجهاد ضد الكافر فقط. عشان كده من الخطأ إذا أراد رجل أو جماعة أن تخرج على جماعة من المسلمين أن يسموا أنفسهم تنظيم الجهاد. لا، سمي نفسك أي حاجة، لكن الجهاد مصطلح يرعب أعداءنا، لكن ما يكون بين المسلمين يسمى بغيا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يسمى قتالا، واصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فبرغم البغي والاقتتال سماهم مؤمنين ولم ينزع عنهم هذه الصفة، صفة الإيمان. فالجهاد والمال شيء كبير، ليس شيئا هينا. أنت تستطيع أن تجاهد بمالك، تنظر إلى إخوانك المستضعفين في العالم، إن استطعت أن تكون ردفا لهم بأي وجه من وجوه المساعدة، تساعدهم بالمال، تساعدهم بالسلاح، تساعدهم بالطعام، تساعدهم بالأدوية. كما قلت لك، جهاد المال مقدم على جهاد النفس في القرآن في كل موضع إلا موضعا واحدا. انطلق الجيش وتخلف كعب. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في بدر. وبعدين بعد ذلك قال: ولم أكن قط أيسر مني في غزوة كغزوة تبوك، والله ما توفرت لي راحلتان قط إلا في تبوك، ومع ذلك تخلف. أنا لفت نظري في الحديث ذكر بدر وتخلف كعب. في بدر كانوا ضعفاء أذلة، ولم يكن معهم أسباب النصر وانتصروا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكعب بن مالك برغم غناه تخلف، يعني يمكن للضعيف أن ينتصر ويمكن للقوي أن ينهزم، يمكن أن يجد المرء مخرجا من ثقب الإبرة، ويمكن أن يضيق به الفضاء الواسع. كما قال القائل: ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه. وادي كعب بن مالك أهو حر طليق ليس مسجونا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. هذا معنى كبير أريد أن أسلط بعض الضوء عليه، حتى لا يتكل رجل على سعة ما عنده، أو ييأس رجل بسبب ضيق ما عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما والسياق لمسلم من حديث معمر بن راشد رحمه الله قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال نعم. قال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه فقال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح في البحر ففعلوا ما أمرهم أبوهم فأمر الله عز وجل الأرض فردت ما أخذت والبحر فرد ما أخذ ثم قال كن بشرا أو قال قم فقام فقال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيتك. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. قال الزهري هذا الحديث الأول. قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري معقبا على هذين الحديثين العجيبين لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل، لأن الحديث الأول فيه دلالة على سعة رحمة الله والحديث الثاني أن امرأة دخلت النار في هرة شيء يراه الناس أمرا يسيرا لئلا يتكل رجل على سعة الرحمة فيدخله الغرور لئلا ييأس رجل من كثرة ذنوبه ولئلا يستهين إنسان بذنب يفعله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة.
يلا يا شكري اشرب الشيخ احمد مات عليه واحد
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم. وعلى الإشكال يكون بسبب الإجمال، معنى المجمل يمكن أن أفهم منه معنى وأنت تفهم منه معنى آخر، فإذا بين المعنى زال الإشكال. قلنا إن جهاد المال، أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن كله إلا في موضع واحد، ألا وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا قدمت النفس هنا على المال؟ وهذا هو موضع النكتة التي أريد أن أبينها. من المعلوم أن النفس من الضرورات الخمس التي جاءت كل النصوص قرآنا وسنة بحفظها، حتى أنه أبيح للمرء أن يتكلم بكلام الكفر أو أن يفعل فعل الكفر لا فرق بينهما، لأن هناك بعض الناس يفرق، لا فرق بينهما. في حال الإكراه أن يرتكب الكفر حتى يحتفظ بنفسه. وقصة عمار معروفة لديكم جميعا، لما عذبه المشركون عذابا شديدا، وكان عمار ضعيف البنية، فلم يتحمل هذا العذاب، انفسخ عزم قلبه في هذا الموطن، بخلاف بلال رضي الله عنه لما رموا به في رمضاء مكة التي تشوي الجلود، ومع ذلك كان يغيظهم بثباته على كلمة التوحيد، وكلما زادوه عذابا قال: أحد أحد. مسألة التثبيت وانفساخ القلب هذه منة من الله عز وجل على الإنسان الثابت، يعني ولا يضر الرجل إذا انفسخ قلبه بسبب العذاب، الإنسان لا يدري أيثبت أم لا. فقالوا لعمار صفقة: سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفك وثاقك، طيب ماذا أقول؟ قالوا: قل هو شاعر، هو كاهن، هو مجنون. فتابعهم على ذلك فتركوه، فبعدما برد جلده ندم ندما شديدا. كيف يقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث. قال: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا الحديث جاء من طرق متباينة، يعني يصل بها إلى درجة الحسن. فحفظ النفس أحد الضرورات، وأنت ترى فيما ترى من أوضاع الناس أن الرجل لو كان من أغنى الخلق وأصيب في بدنه إصابة قد تؤدي إلى تلفه، فإنه يبذل كل ماله لأجل أن يبرأ بدنه، مهما بذل من المال.
يبقى هنا في هذا الموضع النفس مقدمة ولا المال؟ النفس مقدمة لمحبة الإنسان للبقاء وكراهية أن يموت، وهذا هو الذي جعل إبليس يقول لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فخرجنا نحن أبناؤه فينا هذه الصفة، نحب الخلود ونكره الموت حتى لو كنا من أصلح الصالحين، حتى لو كنا من أولياء الله المتقين. فكلنا يكره الموت كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ولفظة كل من أقوى صيغ العموم، لم تستثني أحدا، ولم يعقب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلية، لم يكن لها: لا يا عائشة، الصالحون يحبون الموت. وده موضع بيان، لو كان الصالحون والأولياء يحبون الموت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. أما وقد سكت عن البيان فدل على أن كل الخلق يكرهون الموت. والذي يبين هذا بجلاء وبغير أي غبش في المعنى الحديث الذي رواه البخاري، حديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد من الموت. يبدأ نص صريح، لأن أول الحديث: من عاد لي وليا، من الذي حكم بولايته هنا؟ الله عز وجل، فهو ولي الله على الحقيقة. فلو افترضنا أن رجلا من هذا الجنس من أولياء الله على الحقيقة، قال الله عز وجل فيه: يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد من الموت، لأن هذه دار، يعني ليست دار مستقر ولا مقر، إنما إما إلى جنة أو إلى نار. فالنفس كلنا يحافظ عليها، وأبيح التداوي لأجل هذا. هذه النفس لأغلى شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة وهو يتكلم عن مسألة السرقة، وأن العبد ودع النبي عليه الصلاة والسلام عليه يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لو أن رجلا ضبط متلبسا بسرقة، وفي الحدود الشرعية قائمة، لأن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم تنسخ، ما نسختها آية، هي محكمة، لا يجوز لمن ثبت عليه السرقة أن يسجن، هذا تبديل لأحكام الله، ولا يجوز لقاض من القضاة أن يحكم بضد هذا، فليحكم بحكم الله حتى وإن خرج السارق طليقا، لأن أنا لست جهة تنفيذية، أنا جهة حكم، جهة قضاء. لأن النهاردة أنت عندك واحد لص ثبتت عليه السرقة، تسجنه ولا تحكم بقطع يده؟ إن قلت يسجن سينفذ الحكم ويسجن، إن قلت تقطع يده ليست هناك مادة في القانون بقطع يده، يبقى حيطلع براءة. طيب أنت كقاضي ماذا تفعل وأمامك نص محكم واضح بين لم ينسخ؟ الذي يجب عليك، ولست جهة تنفيذية إنما أنت جهة قضائية، أن تقول حكمت المحكمة عليه بقطع يده. الجهة التنفيذية بقى هي المسؤولة، نفذت الحكم أو لم تنفذ، ده في رقبة ولي الأمر يسأل عن هذا. لكن لا يجوز لك أن تبدل أحكام الله. وفي قضية لقصة وقعت لقاضي من القضاة، فطن في آخر حياته يعني إلى أنه لا يجوز أن يبدل الحكم. فكان في واحد زاني متزوج وزاني، يعني زي محصن يعني، فضبطوه متلبسا والكلام ده. فالمحامي اللي عايز اللي قام دفاعا عن هذا المتهم حاول انه ايه بالاتفاق مع بعض رؤساء المحاكم الكلام ده انه يؤخر الحكم حتى يوقعه في دائرة هذا المستشار اللي بيحكم بالرجل. لو راعي واعد في دائرة مستشار تاني هيكون عليه السجن. فهو قاعد يتفق كده وكده بحيث ان المحكمة القضية تقع في دائرة القاضي هذا القاضي. القاضي قال حكمت المحكمة عليه بالرجم. فضجت المحكمة بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل. هو ايه اللي يحيى العدل؟ يعني براءة، لان ما فيش اي نص في القانون يقول لك ان ليه حصل كده يعمل كده. بالعكس القانون بيقول لك ان اذا تراضيا على الزنا والزوج راح تنازل عن القصه دي سقط الحكم. هو ده القائم النهارده والذي يحكم به اليوم خلافا لدين الله سبحانه وتعالى. فالذي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بقى عن الرجل الذي يسخ البيضه فتقطع يده. البيضة اللي هي البيضة، بعض العلماء زي الأعمش وغيره قال لك البيضة هي بيضة الحديد التي يلبسها المقاتل زي الخوذة كده بيقاتل بها، فدي تزن كثيرا لأنه لا قطع إلا في ربع دينار. والبيضة اللي هي البيضة اللي احنا بناكلها دي ما تسويش أي حاجة، يبقى ازاي لا قطع إلا في ربع دينار؟ وبعدين هنا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على الذي يسرق البيضة فتقطع يده، المفروض ما تقطعش يده لأن لم يبلغ النصاب. قال لك المسألة دي أصلها تتحدث عن المآل وليس عن واقع الحال. هو اللي يسرق بيضة ولا يضبط، تاني مرة يسرق الفرخة، ها، وبعدين يسرق العشة، ما هو كل مرة يسرق لا يضبط، فيوم يترقى به الحال ويجرؤ قلبه على السرقة بأنه لم يعاقب على الشيء، فممكن يسرق جمل، تمام؟ فيبقى المسألة كأنه إيه؟ إنما هي المقصود بها المآل، ها؟ إن سيؤول حاله بأن يترقى في السرقة شيئا فشيئا حتى يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. عشان كده لعنه، قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. اللعن ده يعني حاجة فظيعة، شيء كبير أن يلعن المرء. وعندنا دليل القصة دي ان المقصود بها البيضة وليس البيضة الحديد التي تتجاوز النصاب، وان المقصود بها الحال او المجاورة، ان الشيئين اذا تجاورا قد يأخذ احدهما صفة الاخر ويكون له نفس اثره. يعني لو قلنا مثلا المية باردة ولا سخنة؟ باردة. والنار بتلسع أقل حاجة يعني، ها، أو تحرق. هات حلة كبيرة كده وحط فيها مية باردة جدا طالعة من الفريزر وحطها جنب نار مشتعل، إيه اللي يحصل للمية؟ هتغلي. زي ما النار بتحرق المية ستحرق، إذا نزلت على بني آدم ممكن تموته، يحصل له زي حريق، يحصل له سلخ جلدي، يحصل له أي حاجة ممكن يموت فيها. فالمية، المية أخذت حكم النار بحكم بيوقع الإيه؟ المجاورة. وبهذا النظام يتفك لك بقى الإشكال اللي بعض الناس يريده وقد أجاب عنه أهل العلم. هل الفخذ عورة ولا مش عورة؟ حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. يبقى الفخذ إيه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام حديث القف، البئر اللي كان في أحد البساتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه ودل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن فخذه ودل في البئر، وجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر، وجاء عثمان فلم يجد مكانا في هذا في هذه الناحية فجلس في مقابلهم من البئر. سعيد المسيب يقول: أولتها قبورهم. ما هم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا جنب بعض، عثمان دفن فين؟ قبله. تمام. أول هذا المنظر بأن هي دي قبور للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يكشف فخذه تبقى عورة ولا لا؟ يعني ممكن يكشف عورته؟ ها؟ هل إذا كان هو أيام قبل أن يبعث ما كانش بيكشف عورته، كانش بيكشف فخذه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، يبقى معنى أنه يكشف الفخذ يبقى مش عورة. ده دليل. دليل كمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب على فخذ أصحابه. لما يقول لأبو ذر: يا رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: كيف أنت إذا كنت في أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، وفي اللفظ الثاني يؤخرون، بس يميتون يعني يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، يخلي الظهر قبل العصر عشر دقائق ويصلي الظهر، قال: كيف أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها. فرجعت وجدتهم يصلونها، إيه صلي معهم فإن لك سبح. في بعض طرق هذا الحديث فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، فلو كانت عورة لما جمل أن يضرب عليها. يعني العجيزة عجيزة كل إنسان، لما تحب تضرب مع واحد تضرب على عجيزته، ها، وتقول له ثكلتك أمك مش عارفيه الكلام ده، لا، قبيح، قبيح أن يفعلها المرء. ممكن الإنسان يفعلها مع ابنه الصغير سنه 3 سنين 4 سنين مش عارف ايه، يقعد يلعب معاه ويرصه مش عارف ايه ويخبطه في ايه والكلام ده، ويبقى جميل ما فيهوش حاجة، زي ما بيقبل الولد من فمه. بعد ما ابنك يبلغ بتقبله من فمه؟ مش، لكن هو صغير تقبله من فمه بتاع، في حاجات متصلة بالمروءة ما فيش حد يعملها. فيبقى إذن الحديث ده والحديث الآخر، وفيه كمان أحاديث تدل على الفخذ ليس إيه بعورة. ما لي جرها تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، قال لك أيوة ده على سبيل المجاورة، لأن لو جاز لك أن تكشف فخذك وهو جائز طبعا، ممكن يتطور بك الحال وينحسر ثوبك حتى تظهر العورة المغلظة. علشان كده لو غطيت فخذك يستحيل أن تظهر العورة المغلظة، بخلاف من يتساهل ممكن المسألة إيه تمشي معاه ويظهر. ولذلك البخاري رحمة الله عليه من شفوف نظره وهو يجمع ما بين الحديثين عشان يوريك ما فيش تعارض، قال: حديث أنس أسند. حديث أنس اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلس على البير ومعه الصحابة والكلام ده، يقول: أسند أي من جهة قوة الإسناد أقوى. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. شوف البخاري قال لك إيه، دخل باب الأحوط أهو، يبقى أنت إيه، أنت كده آمن على العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى لما بيقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع الحبل برضه، لو الحبل المرمي في الشارع او الحبل اللي بيتربط به البهيمه والكلام ده، برضه الاعمش او غيره. ام اول الحبل هنا قال لك بحبل السفينه، ها الذي تجر به السفينه، ما هو الحبل السفينه ده حاجه تساوي دنانير كثيره، قال لك ده يبقى كده بلغ النصاب. لكن وجه الحديث كما ايه، كما انا ذكرت. اذا لما الواحد بيمرض، لما الواحد يصيب سقم او غيره، ينفق كل ماله ولو كان مليارات في سبيل ان يحتفظ بنفسه ولا تتلف. ترجع بقى للآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب ليه اشترى؟ قال لك لأن النفس عزيزة ولن يبذلها إلا بعوض. طب النفس اللي الواحد يعني ممكن ينفق المليارات عليها ديت، وشحيح النفس بها جدا انه ما يموتش ولا يحصل له حاجه ولا الى اخره، لما اقول له انطلق الى الجهاد يبقى خايف يموت، ها؟ وده احد الابواب اللي الشيطان بيقف لابن ادم عشان يخزله عنها، كما في حديث سبره ابن ابي الفاكهه قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه. ما فيش سكة رايح فيها ربنا إلا تلاقي الشيطان قاعد له على السكة، على رأس الطريق يخذله. قعد له طريق الإسلام، قال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، الحمد لله نجا من هذا العقب. طيب الإسلام يعني إيه؟ يعني لا، إذا كانت البيئة بيئة كافرة حيلزمك أنك تهاجر. فلما فشل في الباب ده قام رايح بسرعة أعد له على باب الهجرة. قال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني أنت عايش كويس، تحرك براحتك في أي مكان، لا تخشى أحدا، لكن أنت لما تكون هربان بتعتقد أن كل الناس جواسيس، لا سيما إذا كنت شخصا مرموقا، ها، وبتهدد بقلب نظام الحكم ومش عارفه الكلام ده، اللي إيه؟ التهم المعلبة اللي ممكن يتهم بها ولد صغير. يعني كان معانا سنة 81 لما كنا في السجن، كان معانا ولد سنه 13 سنة، ده التهمة بتاعته قلب نظام الحكم 13 سنة. وبعدين دي أصلها تهم معلبة بتترص لأي حد، إن شاء الله يكون سنه 5 سنين، أنت متهم بواحد 2 3 4 5 6. فإذا كان الرجل مشهورا ومعروفا، ها، ومطلوب القبض عليه، بيروح في أي مكان بعيد عن البلد ويختبئ وما يطلعش إلا للضرورة، وإذا خرج يخرج ملثما، ها، وإذا كان بلحية يحلقها، وإذا كان من غير لحية يرب لحية، يركب لحية أو يربيها، المهم عايز يختبئ. فهو بيقول له كده، بيقول له: تذر أرضك وسماءك والحرية اللي أنت عايش فيها ديت، وتروح يمين وشمال على راحتك والكلام ده، وتروح تهاجر لي في أرض هيبعت وراك مخبرين وجواسيس يجيبوك، ايه اللي يحملك على الضيق اللي انت هتحطه على نفسك ده؟ وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني حريتك محدوده. الفرس في الطول يعني ايه؟ تعرفين لما يكون بهيمه وانت بتاكلها برسيم في الغيط، بتجيب الوتد، ها، على اول الشرخ كده، ها، انا فلاح وياما دقينا اوتاد للبهائم اللي بياكلوا برسيم وبتاع، فدي فلكلور يعني، عشان بس مش حد يقول انا ابن زوات وما اعرفش الكلام ده، فلكلور بتاعي يعني، واظن بتاعكم انتوا كمان. فيجي على اول بقى الحش، اول على وش الحش كده، وهم ايه، يدي للبهيمه مسافه متر بس، اما تخلص المتر البرسيم ده يوم يخلع الوتد ويقدمه لقدام شويه لمتر كمان، خلاص. فلما انت تيجي تدق الوتد في الارض وسبت لها متر اخر الحبل، هي حره ولا مقيده؟ ها؟ لا، حره. حره بقدر طول الحبل، لها حريه انها تلف في خلال متر. ها؟ انما بعد ذلك هي ايه؟ هي مقيده، مش هتعرف تمشي. ليه؟ مربوطه. فبقول له انت هتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني حريتك محدوده، كما ان الفرس في الطول لما بتحب تطول له عشان ياكل، ها، فله حريه محدوده بقدر متر، وليس له حريه مطلقه زي ما كنت انت زمان في ارضك وسمائك ومش عارف ايه الكلام ده. فايه اللي يخليك تعمل كده؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد. وصلنا هاجرت ليه زي الصحابة الأوائل؟ هاجرنا لنقيم دولة الإسلام، فلا بد من إيه؟ لابد من الجهاد. فيوم يجي يتك على حتة الجهاد دي ويقول له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، خلاص كده. فجت تكلوا على ليه؟ على الحته دي بقى. قال له تقتل، اشاره الى اول حاجه تقتل، اشاره الى ايه؟ الى محبه الانسان للبقاء. وتنكح امراتك جابها الاول، لان البني ادم اللي اذا كان بيحب امراته جدا ما يتصورش ان تتجوز واحد بعد، شاقة جدا على النفس، لا سيما إذا مات عنها وهي بتحبه وهو بيحبها. ها؟ يعني غير لما يطلق، إنما يطلق كارها، يطلق كارها. لذلك فشى في الناس قاعدة لا أراها صحيحة مطلقا، إنما قد وقد. لما يكون قدامه امرأة أرمل ورأى مطلقة يختار الأرمل، يقول لك ليه؟ يقول لك أصلها ماتت وزوجها معها، يبقى ما كانش في مشاكل. لكن لما تطلق، أنا مش هفتح دفتر أحوال شخصية بقى وأعمل تحية وأجيب من محكمة الأسرة الملف عشان أعرف مين كان السبب، هل هي اللي كانت السبب فلو جوزها طلع عينيا من جوه، هل لو هي مش هي السبب فأنا بقول دماغي، ده أنا عايز أتجوز مش عايز أفتح ملف. ها؟ فيوم يقول لك ايه؟ لا، خد الايه الارمل وتخش المطلقه. زي ما قلت لكم الكلام ده مش على اطلاقي، ممكن تكون ارمل وتطلع عينيه، ممكن تكون مطلقه وتكون انسانه ممتازه، تمام. فيبقى لما يكون بيحبها وموت عنها يبقى ايه؟ مش عايز ايه؟ مش عايز اي رجل اخر يتزوجها، بخلاف الايه المطلقه ممكن تتزوج في حياه زوجها عادي خالص، مش اي مشكله. ها؟ زي بقول لك واحد من الجماعه ال ها عارف ما عندهمش طلاق ولا حاجه، فمراته مجننه ومطلعه عينه، فحب يهرب منها فاسلم. ها؟ تمام. قالت له انت فاكرني هسيبك؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ها؟ يعني ايه؟ وراك وراك. قال لها جيت لي في الواسع، انت طالق. ها؟ طبعا ما كانتش متوقعه الحركه القرعة اللي عملها دي. ها؟ لان ما فيش طلاق وبتاع والكلام ده، فهرب منها. احنا عندنا الطلاق ما فيش مشاهد، تمام. فانا عايز اقول ان اكتر حاجه تحز في الرجل مساله العرض، فعمال يخوفه بقى، يقول لها، يقول له تنكح امراتك وممكن تستحمل اقتصادي؟ ها؟ وواحد تاني ينكحها وبتاع وانت بتموت فيها وبتموت فيك وبتاع والكلام ده. فممكن الواحد يجبن علشان الحته دي، عشان ليه؟ عشان المساله دي. قال له تنكح امراتك ويقسم مالك، يعني اللي انت تعبت فيه طول عمرك وشقيان وعمال تروح البلاد شرق وغرب والتاجر والكلام ده، ولميت تحويشه العمر بتاع، تقوم تروح لواحد انت بتكرهه؟ يعني مثلا اخويا ممكن اكون ما بطئش اسمه بس يورثني يا اخي، كان يجي يتحايل عليا وانا حي، يا اخويا ربنا موسع عليك اديني حاجه، اديني قرشين، عندي عيال كتار وعايز اجوزهم. طب طب والله لا تيجي البيت مش هتلاقي عشاء العيال ولا هتلاقي غداهم ولا هتلاقي كذا. العيال ما انت شايفهم هدومهم مقطعه وانت راجل ربنا موسع عليك يقول لك انا ما بشتغلش لك وانا بخدام عندك ويحرمه وهو حي. يوم اخوه ده ممكن ياخد نص مال غصب عنه، تاخد بالك ازاي؟ فيوم يقول له ويؤخذ مالك فعصاه فيفهد. فالشيطان في طريق الجهاد يقف عند البني ادم ويبدي يخذله بقى ويقول له يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. فلا يبذل المرء نفسه الا بعوض، ومش عوض عادي، لازم يكون اكثر بكثير. يعني واحد مقاتل شرس من المقاتلين المشهود له، يعني ايام المعارك اللي كانت بين عبد الملك المروان وعبد الله بن الزبير، وانتهت بمقتل عبد الله بن الزبير. فالمهم جاء راجل من جماعه العضلات يعني مشهورين بالضرب بالسيف وبتاع، فقال له ايه؟ قال له انا سداد اقاتل معك وانت عارف شجاعتي وان انا تمام، فتديني كام واقاتل معك بدل ما اروح في صفوف الجماعه خصومك وابهدلكم. قال له ساعطيك كذا وكذا، حاجه ضخمه يعني. قال له طيب قبضني. قال له قبضك من غير ما تقاتل ازاي؟ ما انا لازم اشوف شجاعتك الاول، فاذا قاتلنا وانتصرنا اعطيتك ما وعدتك. فتولى عنه الرجل وقال اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئه. يعني طب لو انا روحي طلعت ومت انا استفدت ايه بالفلوس؟ ما انا خلاص روح هياخدها اللي ورايا. فعايز تاخد روحي كاش وتديني فلوسك بالقسط؟ ها؟ فتولى وتركه. ها؟ يبقى اذا لابد من عوض كبير. يبقى صفقه، انت هتاخد نفس اللي اغلى حاجه عندي، تديني ايه؟ فقال ان الله اشترى. لا نكث في الصفقه ولا خلف في الوعد. ليه؟ لان الوعد من الله لا يتخلف ابدا، لان تخلف الوعد مشكله. يعني ولله المثل الاعلى، احنا بيننا وبين بعض لو انت وعدت ابنك عشان افرق لك بين الامر والوعد، لو انت قلت لابنك لو جبت لي الكرسي ده هديك 100 جنيه تمام؟ ده وعد ولا لا؟ وعد. جاب الكرسي، قلت له يا ابني اما يجي لي فلوس هديك، انا معيش فلوس دلوقتي. ده يتسمى عندنا ايه؟ يسمى لؤما لئيم. فمخلف الوعد لئيم. لكن لو قلت له ايه؟ هات الكرسي وجابه، تدي له حاجه؟ ممكن تقول له هات الكرسي امره، وبعدين تقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبه. فنقضت امرك السابق بامر لاحق. يبقى هنا نسخ ايه؟ ومسلوخ. ها؟ نسخ ايه؟ ومنسوخ. يبقى عشان كده قال لك الوعد لا يجوز النسخ فيه، إنما الأمر يجوز النسخ فيه. فكل وعد وعده الله عباده المؤمنين لابد أن ينفذ خلاص. فده وعد. إن الله اشترى، الذي يشتري هو الله الغني الحميد. يبقى لا يخلف الميعاد، ثم هو غني حميد محمود يعني، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو ده الثمن. طب إحنا بنكدح ليه وبنقاتل والواحد يخرج الصدقة ويخرج الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان فيه مشقة ولو كان فيه أذى، والكلام ده كل ده بنعمله ليه؟ عشان في الآخر نروح فين؟ عشان في الآخر ندخل الجنة. قال لك هو ده العوض. عشان كده قدمت الإيه؟ النفس على المال في هذا الموضع بخلاف المواضع الأخرى. لو انك تدبرت، لان ما اقدرش اخوض في المواضع الاخرى اجيبها واجيب لك السابق واللاحق عليها عشان ابين المعنى، لكن خذ هذه الايات التي ذكرتها على سبيل المثال واقرا ما قبلها وما بعدها، لان الكلام سياق وسباق ولحاق، ما يكملش الكلام الا اذا خدت الايه، الا اذا خدت السياق في النص، قبله كلام يدل عليه وبعده كلام يدل عليه، ماشي؟ يعني السياق في هذه الآية مثلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، ده اسم السياق، اللي يوضح السياق السباق واللحاق، هل هو عزيز كريم؟ لا، لأن المذكور قبل ذق إنك أنت العزيز الكريم العذاب ونار جهنم، يبقى هل يبقى الجملة خرجت حينئذ على ظاهر اللفظ؟ لا، يعني أنا لما أقول لك إنك علي عزيز وكريم، دي إهانة ولا ها؟ دي مش إهانة طبعا، إنما فيها دلالة على المكانة والمنزلة الرفيعة إلى آخره. لما تأخذ نفس الكلمتين وتحطهم في ذق إنك أنت العزيز الكريم، تلاقي دي ضد على طول. إيه اللي خلاني أعرف إنها ضد؟ الكلام اللي قبليه، تمام، والكلام اللي بعديها. كلمة ضاحكا في قصة سليمان عليه السلام مع النمل، ها، لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ضاحكا هنا شلها من الكلام، لا تؤدي أبدا المعنى. فتبسم من قولها، سليمان ده عليه السلام كان يملك رقاب الإنس والجن والطير، يعني أي واحد في مملكته لو أصدر أمرا بشيء معين ينفذ فيه فورا، وكل الجنود تتكاتف معاه. طبيعة الملوك الأنفة من الخطاب الخشن، لما تيجي تكلم واحد له مرتبة كبيرة في الحكم أو في المنصب أو الجاه أو المال أو الكلام ده، لازم تراعي إنه لابس الفلوس وهو بيكلمك. اوعى تنسى الحقيقة دي، في جماعة كده من الجماعة الغش في الدعوة لا يراعون المسافات، لا يراعون المسافات، يعني لا في السن ولا في الجاه ولا في المال ولا الكلام ده. عشان كده ابن المبارك بيقول عالم الشباب محقور، طول ما لحيتك سمراء سوداء يعني يقول لك ده حته عيل، امتى تاخد مكانتك؟ اما لحيتك تبيض تاخد مكانتك بقى مولانا وعم الشيخ راه وعم الشيخ جه، ها، لكن ده يقول لك ده حته عيل من عيال، وهيعمل لي فيها استاذ وفيلسوف ومش عارف ايه الكلام ده، ها. يحكي لي احد المشايخ الفضلاء ان هو دخل مع بعض التلاميذ بعد درس من الدروس، التلميذ كان سنه 17 سنه، داخلين بقاله يشتروا حاجه، فكان في واحد سنه حوالي 60-65 سنه بيدخن، قام الولد اللي هو سنه 17 سنه ده قام رايح واخد الشيخ الراجل ده تحت باطه وقال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا كذا، قال له يا كذا كذا مش عيب تدخن؟ ها؟ مش عيب يا فلان يا اي اسم يعني تدخن؟ الشيخ يقول انا استحييت. ليه؟ لان ولد 17 سنه مع 65 سنه يحتقر على طول ويقول قليل ادب ما ترباش، لكن كان ممكن انا انهاه عن ذلك بطريقه لا طيبه، مش لازم انكر المنكر على طول، انا ممكن الف عشان اصل الى قصدي. كان ممكن بعد ما اخذ الطلبات والكلام ده اروح اسلم عليه وانا مبتسم اسم حضرتك اتعرف بحضرتك كذا 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 كذا. والله انا اراك يعني رجلا طيبا وسحنتك بسم الله ما شاء الله جيده وكويسه والكلام ده، بس التدخين حرام، وانا اظن بك، اظن بصحتك، واظن ان تلقى الله عاصيا. فيعني اولاله في ودنه، فيعني لو تركت هذا لكان اجود وكان احسن، وانت اهل ان تفعل مثل هذا. طيب عاهدني انك انت تترك الدخان، تمام؟ واديني لو تمام تليفونك واين تسكن علشان برضو ايه اطمن عليك وكده. انا استفدت بالحكايه دي لما كان واحد يطلب مساعده، اقول له طيب نتقابل فين، نتقابل فين، انت بتصلي فين، في اي مسجد، ما انا عايز اعرفه بصلي ولا لا، ها؟ فاقول له طب بتصلي في اي مسجد، يقول لي بصلي في المسجد الفلاني، اقول له طيب موعدنا في هذا المسجد بعد صلاه العصر، يبقى ضمنت انه ايه، انه صلى. لان في واحد ياخدها يقول لك اللي يجي بالصعيده فايده وبتاعه، هما بيصرفوا من جيوبهم والكلام اللي بيتقال في مثل هذه المواطن. يعني خلاص قابلته في المسجد، بدي له طلبه مثلا او جزء من طلبيها والكلام ده، قول له انت ايه اخبارك وطمني عنك وعندك كم ولد ومش عارف ايه، يحصل نوع من الايه، من الانس بيني وبينه. ده لب الدعوه وروحها، يحصل بينك وبين المتلقي انس، يحصل نوع من الانس. ما يبقاش كده انت بتديله خلاص، ما بتديله خلاص هو هيعمل اللي عايزه، لكن عايز اربطه بيا عاطفيا، فما اعمل حاجه زي كده. فلم يراعي المسافات. الملوك اشد بقى، الملوك اشد، تكلمه لابس الملك وبيكلمك وانت من جمله رعيته، وممكن يشنقك، ممكن يحطك في السجن مدى الحياه، ممكن يعلقك من ودانك، ها، ممكن يعمل اي حاجه. فانت وانت بتكلمه لابد ان تراعي ان ده له شيطان مريد، لا سيما اذا لم يكن متدينا وما فيش ايمان سيحجزه عن الظلم، وانت عارف القصه دي. فبتقول له حضرتك وسيادتك ومش عارف ايه والكلام ده هو، بارك الله فيك وبارك لك، لانه يجوز الدعاء له، ها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لليهود ويدعو للمشركين كمان، يدعو لليهود لما كانوا يتعاطسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، أن يرحمكم الله. وهو أنت لما واحد بيعتص بتقول يرحمك الله، يوم يهديكم الله ويصلح بالكم. كان اللؤمة دول يروح كده كأنه بيعتص عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه، يرحمكم الله، بس على مين، ها؟ فكان ما يقولوش يرحمكم الله، يوم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه لا يجوز أن تترحم على الكافر، ها؟ لا هو حي ولا ميت، إن فيجوز الدعاء حينئذ. فالنهارده لما تقول له وبارك الله فيك وهداك الله ونفع بك ومش عارف الكلام ده، ليه؟ قدر أنه لابس عباءة الملك. الغني برضه لابس فلوس وبيكلمك، تطلع أنت إيه؟ ده أنت راكب موتوريج، ها؟ انما انا راكب سياره فخمه ومش عارف ايه ومكيفه، انت بتشر عرق وانا هموت من البرد، ها؟ فتقوم تلاحظ المسافه وانت بتكلمه. طب سليمان عليه السلام لما النمله قالت كده ادخلوا بسرعه احسن يحطموكم، لو كان الايه فتبسم من قولها، كنا سالنا نفسنا يا ترى تبسم غاضبا ولا تبسم راضيا، ها؟ لان الابتسام يحمل المعنيين، ها؟ في حديث كعب بن مالك اللي احنا بنشرحه ده، قال فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد نظر الي وتبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك، يبقى تبسم اهو، بس تبسم الايه، المغضب، والتبسم ممكن يبقى عن رضا. فلو اتشالت كلمة ضاحكا دي، انت هتسأل نفسك والمفسرون يروح يمين وشمال، يقول غضب منها لأنها مش عارف قالت كذا وكذا، واحد يقول لا، لا رضي لأنه نبي الله وعنده رحمة ورأفة ومش عارف ايه الكلام. فجت كلمة ضاحكا قامت مخلصة المعنى على طول. فتبسم ضاحكا، إذ أن لفظة الضحك لا تقال إلا على من ابتسم من قلبه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان أقصى ضحكه التبسم مع حاجة كمان حتى تبدو نواجذه، يعني يبقى ضحك ضحكا عميقا من قلبه تبدو نواجذه اللي هي الأضراس، ها؟ غير لما إيه مثلا واحد يتبسم يعني كده مثلا يعني، لكن عملت كده ها وبنت أضراس يبقى منتشي يعني، فيبقى إيه؟ يبقى أقصى ضحكه التبسم مع بدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن السياق ضاحكا، عندي سباق ولحاق. فأنتوا بقى إيه تروحوا النهاردة بقى إن شاء الله إذا كان في وقت عندكم يعني تمسكوا المصحف وتطلعوا الآيات دي، وعايز بقى إيه تشغل دماغك وتعرف حلاوة القرآن وجلال القرآن لما تشوف السباق السباق واللحاق والسياق، السياق اللي احنا قلناه بس تقديم النفس على المال قبلها كان ايه وبعدها كان ايه. النهاردة بإذن الله تعالى سأجتهد في اني احضر التراويح عشان مدرسة الحياة، لان احنا تأخرنا موضة 17 رمضان مش كده، وانا قلت اربع ايه اربع دروس فقط في مدرسة الحياة، فانا عايز اعوض الحياة، كنت ناوي اقول مدرسة الحياة بدل هذا الدرس، بس ايه حبيت ان انا اذكر بعض المعاني المجملة، ولسه احنا عندنا معنى كبير وهو المقارنة ما بين قلة المسلمين وفقرهم في غزوة بدر مع يسر كعب بن مالك، ازاي دول انتصروا وازاي كعب مالك غلبه الامل والكلام في هذا الموضع، ده لسه برضه هنلقي عليه ضوء للمساله مهمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.